بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم العلمي، وهو يوم الخميس الموافق للرابع والعشرين، الموافق للخامس والعشرين من شهر شوال من عام 43 و400 وألف من الهجرة. بدأنا في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقرأنا فيه وأخذنا ما يتعلق بآداب المعلم، الأستاذ المعلم والشيخ والمقرئ للقرآن الكريم له آداب ينبغي أن يتحلى بهذه الآداب وبهذه الأخلاق. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآداب المتعلقة بالمعلم، ينتقل بعد ذلك إلى الآداب المتعلقة بالمتعلم، بالطالب، بالتلميذ الذي يأتي ويتعلم ويقرأ القرآن ويتعلم العلوم الشرعية النافعة. كيف يتعلم؟ كيف يأخذ العلم؟ لا بد أن يتحلى أولاً بالأخلاق، ويعرف ما الذي ينبغي عليه أن يتخلق به. فإذا عرف هذه الأخلاق وتحلى بها دخل في العلم حتى يستفيد، حتى يبارك الله له في علمه، وحتى يعرف قدر العلم أولاً ثم قدر العلماء. المؤلف هنا سيذكر لك آداب المتعلم، ويذكر أن ما مر من الآداب المتعلقة بالمعلم هي ينبغي أن يتحلى بها المتعلم، وهي عامة إلا ما كان خاصاً بالمعلم، مما يخص المعلم. وإلا مثل النية في طلب العلم، الإخلاص في طلب العلم، يشمل الطرفين، يشمل المعلم والمتعلم. وسيضيف المؤلف هنا ما يخص المتعلم الطالب من الآداب. تفضل اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه: فصل في آداب المتعلم. جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، ومن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد أحسن القائل: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم، فبتواضعه للعلم يدركه. وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى.
هذا ما يتعلق بآداب المتعلم. ذكر هنا أن يقول أن جميع ما ذكرناه في آداب المعلم هي آداب للمتعلم إلا ما يستثنى من ذلك مثل ما ذكرنا. ثم ذكر بعض الآداب المتعلقة بالطالب، ومنها ومن أهمها طهارة قلب المتعلم، بحيث أن يطهر قلبه من الكبر والحسد والحقد، لا يكون في قلبه كبر وهو يريد أن، ما يمكن أن يطلب العلم وهو في قلبه كبر وتكبر على من تحته أو على من فوقه، يتكبر على الذي من حوله. وكذلك يعني يطهر قلبه من الحسد والحقد ونحو ذلك، فيكون إذا تطهر القلب وصلح القلب انفتح القلب للعلم وحصل الخير الكثير، وحصل واستطاع أن يستفيد من حفظ القرآن الكريم. طيب، هذا ما يعني يتعلق بهذا الأدب الذي ذكره، وأنه قال ينقاد لمعلمه ويستجيب لمعلمه ويستشيره في أمور تتعلق به، ولا يعني يتجنب الأشغال التي تشغله، لأن كثير الآن تلاحظ كثير من الطلاب يبدأ بحفظ القرآن مثلا، أو يبدأ بحفظ يعني بحفظ السنة أو حفظ القرآن، أو يبدأ بطلب العلم، فبعدما يبدأ بمدة معينة تجده ينشغل بأشغال أخرى ثم يترك الطريق إلى طلب العلم. فينبغي أن يهيئ نفسه وأن يقبل وأن يترك أشغاله إلا ما لابد منها. طيب، نواصل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعليه أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، ولا تقولن قال فلان خلافا لقوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسارر في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض، أي لا تشبع من طول صحبته. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي، وأن يرد علي رضي الله عنه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس.
في هذا الفصل يتعلق بما يخص المعلم، أو بما يكون علاقة بين الطالب وشيخه، بين المتعلم والمعلم. يقول: أولاً على الطالب أن إذا أراد أن يتعلم أن يبحث عن من يثق فيه، لا أن يتعلم ممن يرى أي شخص، لا بد أن يكون ممن يثق فيه، عالماً كبيراً ثقة الناس يثقون فيه وفي علمه، ويكون واسع العلم متأهلاً لذلك. أما أن يأتي إلى شخص يتعلم وعنده ولا يعرف عن هذا الشيء، ينبغي أن لا يتعجل. هذا أمر. الأمر الثاني ذكر هنا احترام الطالب لشيخه، ينبغي أن يحترمه في مجلسه وفي حديثه وفي كلامه وفي سؤاله وفي جلوسه وفي قعدته وفي جميع حركاته. ينبغي أن يتأدب الأداب والأخلاق التي فيها احترام المعلم. هذا ما ذكره. نعم، نواصل.
قال رحمه الله: فصل. ويدخل على الشيخ كامل الخصال، متنظفا كما ذكرنا في المعلم، متطهرا مستعمل السواك، فارغ القلب من الأمور الشاغلة، وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان، وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث: فليست الأولى أحق من الثانية. ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث ينتهي به المجلس، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك. ولا يقيم أحدا من موضعه، فإن آثره غيره لم يقبل، اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك. ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما، فإن فسحا له قعد وضم نفسه.
هذه آداب المتعلم عند دخوله إلى شيخه وعند جلوسه عند شيخه في مجلسه. ما الذي ينبغي له إذا أراد أن يدخل على معلمه؟ قال: ينبغي أن يكون على هيئة حسنة طيبة، برائحة طيبة، وبملابس حسنة، متنظفا، مستعمل السواك فارغ القلب لا ينشغل يشتغل به. تجد بعضهم الآن يأتي إلى الشيخ يريد أن يقرأ عليه القرآن أو يقرأ عليه كتابا من كتب العلم، فيأتي ويجلس ثم يشتغل بالجوال، أو إذا جاءته مكالمة يقوم من عند الشيخ ويجلس يتكلم ويطيل بالكلام ثم يرجع. هذا لا يليق طالب العلم. طالب العلم يأتي متفرغا مقبلا على شيخه، لا ينشغل بمثل هذه الأمور. يقول ينبغي وذكر عدة أحوال في مجلسه، أن لا يتخطى الرقاب، وأن لا يجلس وسط الحلقة، وأن لا يعني وأن لا يتقدم إلا إذا أذن له الشيخ، فناداه الشيخ وقال تعال اجلس هنا. ذكر مسألة وهي مسألة السلام، هل إذا جاء إلى حلقة من حلقات العلم أو القرآن والشيخ يقرأ أو أن الشيخ يعلم ويقرأ عليه الكتاب ويعلق ويشرح، هل ينبغي هل يستحب ويشرع لمن جاء أن يدخل ويسلم بصوت عالي أو يسلم بصوت منخفض ويجلس؟ ما الذي يشرع؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يمنع السلام وبعضهم يجيز السلام وبعضهم يقول لا مانع أن يسلم على من حوله بصوت منخفض، لأنه إذا رفع صوته بالسلام والشيخ يعلق سيقف الشيخ ويرد السلام والبقية يلتفتون إلى هذا الذي سلم وينظرون إليه وينشغلون عن الدرس به. فمثل هذا نقول يعني يجلس بهدوء وبسلام المنخفض حول من هو بجانبه ويجلس، ولا يشغل الناس برفع الصوت، ولا يشغل الشيخ ويقطع عنه حديثه. وكذلك إذا أراد أن يغادر الحلقة ويخرج أنه يسلم، لا مانع يسلم بصوت منخفض ممن حوله، أما التشويش عليه وقطع الكلام عليه هذا يعني لا يتناسب في هذه الحال. طيب نعم.